أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الإشكال الخامس: إن الذهن موجود في الخارج، والأمور الذهنية موجودة فيه على ما قررتم، فيلزم من تعقلنا لها وجودها في العقل الموجود في الخارج، والموجود في الموجود في الشيء موجود في ذلك الشيء. هذا الإشكال الخامس فرقه عن الإشكالات السابقة التي أوردت على الوجود الذهني، هو أن هذا الإشكال الخامس يتعلق بالركن الأول من الوجود الذهني لا بالركن الثاني. إذا يتذكر الإخوة، قلنا أن نحن توجد أو يوجد عندنا ركنان في الوجود الذهني. الركن الأول أنه يوجد شيء في الذهن في قبال الخارج، في قبال نظرية الإضافة. الركن الثاني أن هذا الموجود في الذهن هو عين الموجود في الخارج، وهذا هو مدعى الحكيم وهو العينية. في الإشكالات السابقة كان الإشكال على الركن الثاني، وهو أن الإشكالات إنما تنشأ من الركن الثاني وهي العينية. أما هذا الإشكال الخامس فإنه ينشأ لا من العينية، بل من أصل الوجود الذهني في قبال الوجود الخارجي. إذن هذا هو الذي يميز هذا الإشكال عن الإشكالات السابقة. أما ما هو محتوى هذا الإشكال؟ محتواه أيضا يقوم على أساس قياس استثنائي أفاده أنه لو كان الوجود الذهني تاما لا العينية، العينية قلنا مرتبطة بالإشكالات السابقة، لو كان الوجود الذهني تاما، لو كان للأشياء أو الوجودات الخارجية وجودا ذهنيا، للازم أن يكون غير الموجود في الخارج موجودا في الخارج، والتالي باطل فالمقدم مثله. هذا هو القياس الاستثنائي. أما بطلان اللازم يقولون فواضح، لأنه لو كان غير الموجود موجودا رجع إلى ماذا؟ إلى الخلف. أنتم فرضتموه غير موجود وقد اتضح أنه ماذا؟ موجود. هذا خلف. أما بيان التلازم وهو أنه أنتم ذكرتم في أبحاث سابقة أن من أهم أدلة الوجود الذهني في قبال الوجود الخارجي، يعني الركن الأول، هو أننا نتعقل الصرف من كل شيء. والصرف موجود في الخارج أو ليس بموجود؟ ليس بموجود. إذن لابد أن يكون في وعاء آخر وهو الذهن. نتعقل الكلية من كل شيء، والكلي موجود في الخارج أو غير موجود؟ غير موجود. إذن أنتم لكي تثبتوا الوجود الذهني أثبتتموه من خلال أمثال هذه الأدلة، وهو أننا نتصور أمورا غير موجودة في الخارج، إذن هي موجودة أين؟ في وعاء آخر كالذهن. إذن بهذا ثبت أن هذه، يعني الكلية والصرافة والمفاهيم العدمية ونحو ذلك، موجودة في الخارج أو غير موجودة في الخارج؟ غير موجودة في الخارج. ولكن من جهة أخرى، بيان التلازم، نحن نثبت لكم أنها موجودة أين؟ في الخارج بأي بيان؟ نقول بهذا البيان، وهو أن هذه الأشياء بإقراركم موجودة في الذهن، والذهن موجود ماذا؟ في الخارج. إذن هذه الأشياء موجودة ماذا؟ في الخارج بأي بيان. هذا قياس يسموه قياس المساواة. هذا موجود في ألف، ألف موجود في باء، وباء موجود في جيم. إذن ألف موجود أين؟ في جيم. ومثاله العرفي والواضح أيضا معلوم، وهو أنه الماء موجود في الكوز، والكوز موجود في البيت. إذن الماء موجود أين؟ في البيت، كذلك في المقام. فإن الوجود هذه المفاهيم التي تعقلناها موجودة في الذهن، والذهن موجود في الخارج. إذن هذه المفاهيم موجودة أين؟ في الخارج. وقد فرضتم أنها موجودة في الخارج أو غير موجودة؟ غير موجودة. إذا لو تم ما ذكرتموه من الوجود الذهني للزم أن يكون غير الموجود في الخارج موجودا أين؟ في الخارج. والتالي باطل، فالمقدم ماذا؟ فالمقدم مثله. خلنا نقرأ الإشكال. الإشكال الخامس: إن الذهن موجود في الخارج، والأمور وإن الأمور الذهنية موجودة أين؟ في الذهن، على ما قررتم. أنتم قبلتم في الركن الأول من الوجود الذهني أن هذه الأشياء موجودة أين؟ في الذهن. فيلزم من تعقلنا لها، أي لهذه الأمور الذهنية الموجودة في الذهن، فيلزم من تعقلنا لها وجود هذه الأمور الذهنية أين؟ في العقل أو في الذهن. هذا الذهن الموجود ماذا؟ الموجود في الخارج. والموجود في الموجود، والموجود يعني الأمر الذهني، في الموجود يعني الذهن، في الشيء يعني في الخارج، موجود ماذا؟ في ذلك الشيء يعني في الخارج، كالماء الموجود في الكوز، الكوز الموجود أين؟ في البيت. فيلزم أن يكون الماء موجودا أين؟ في البيت. هذا هو الإشكال. أما فيما يتعلق بالجواب، فيما يتعلق بالجواب، الجواب أتصور إن شاء الله واضح عند الإخوة، ولكن أكو هناك مجموعة من النكات مرتبطة بالجواب اللي هي مفيدة كقواعد عامة. ونحن مرارا ذكرنا للإخوة في أبحاث سابقة أنه بعض هذه الإشكالات لعله لا قيمة لها، ولكن الأجوبة عليها فيها قواعد ماذا؟ قواعد فلسفية، قواعد كلامية، قواعد منطقية، هذا الذي ينفعنا، لذا لا بد أن نقف عندها كثيرا. في مقام الجواب أساسا في كل قياس، هذا القياس الذي استندوا إليه يسمى في المنطق كما تعلمون قياس المساواة، كما تقول أليف مساو لباء، وباء مساو لجيم، فأليف مساو ماذا؟ لجيم. ينتج أو لا ينتج؟ هذا القياس منتج أو مو منتج؟ أليف مساو لباء، وباء مساو لجيم، فإذا أليف مساو لجيم، هذا النتيجة صحيحة؟ بلي؟ ليش؟ جيد. ليش؟ وليش مو متكرر؟ تقولون حد الأوسط ما متكرر، أقول جواب صح ولكن ببياني ماذا؟ ليش أنا دا أقول أليف مساوٍ لباء، باء مساوٍ لجيم، فأليف مساوٍ لجيم، وين الإشكال؟ وين ليش؟ أنا دا أقول نفسه. رياضي فشنو الإشكال؟ الجواب التفتوا جيدا، الحد الأوسط ما متكرر هنا، لماذا التفتوا للنكتة؟ هذا هو المنطق. وهو أن الصغرى، أن المحمول في الصغرى هو باء لو مساوي لباء. أنت تقول أليف مساوي لباء، هذه مساوي لباء هو المحمول، مو المحمول باء. إذن عندما جئت إلى الكبرى لابد أن تقول ماذا؟ باء مساوي لجيم، لو ومساوي باء مساوي جيم، أي منهما؟ ها حتى ينتج لابد أن تقول أليف مساوي لباء ومساوي باء يساوي ماذا؟ جيم، حتى ينتج إذن أليف يساوي ماذا؟ جيم بحذف المتكرر. وهذا تكرر حد الأوسط أو لم يتكرر؟ في الصغرى قلت أليف هذا هو الموضوع مساوي لباء، هذا هو ماذا؟ هو المحمول. حتى يتكرر الحد الأوسط لابد في الكبرى ماذا تأخذ؟ ها؟ ها؟ مو تأخذ وباء، باء ليس هو المحمول، هو جزء ماذا؟ هو جزء من المحمول، هو متعلق المحمول، لأنه المحمول في الصغرى مساوي لباء، فباء هو متعلق المساوي، مو أنه هو المحمول. ما أدري واضح صار؟ وهذه المغالطة، وهو أن الحد الأوسط متكرر أو غير متكرر؟ ها؟ غير متكرر. المهم في كل قياس مساواة، ما عدنا شغل بالمثال الذي ضربته أنا، في كل قياس مساواة نفس القياس لا ينتج ما لم ينضم إليه ماذا؟ كبرى من الخارج. لذا أنتم أيضا هنا وجدتم بأنه عندما قال هذا المفهوم موجود في الذهن، والذهن موجود أين؟ في الخارج. إذن هذا المفهوم موجود أين؟ في الخارج. هذا القياس لا ينتج، متى ينتج؟ إذا انضم إليه كبرى، والموجود في الموجود في الشيء موجود في ذلك الشيء، إذا ينتج لنا أن المفهوم الذهني موجود أين؟ في الخارج. أما إذا لم تنضم هذه الكبرى ينتج ذلك القياس أو لا ينتج؟ فليكن ألف موجود في الذهن، ذهنا موجود أين؟ في الخارج، وقضيتان موجبتان، هذه تقول ألف أقول هذا مفهوم موجود في الذهن، وهذاك يقول الذهن موجود في الخارج، هو كلاهما قضية ماذا؟ قضية صحيحة. لماذا نأخذ نتيجة والموجود في الذهن إذن موجود أين؟ في الخارج. الجواب بكبرى، والموجود في الموجود في الشيء موجود ماذا؟ في ذلك الشيء. إذن ألف الموجود في الذهن، الذهن الموجود في الخارج، إذن يلزم اللي موجود في الذهن موجود أين؟ في الخارج. خب هذا القياس منتج لو مو منتج؟ الجواب بغض النظر عن الكبرى، خلونا بعد نجي إلى الكبرى، قولنا ألف موجود في الذهن، مفهوم موجود، المفهوم موجود في الذهن، والذهن موجود في الخارج، إذن ألف موجود في الخارج، منتج أو غير منتج؟ ليش؟ ولم يتكرر، لماذا؟ لأنه هناك كان موجود في الذهن، وهنا في الكبرى شنو أخذت؟ الموجود في الذهن، وأخذت الذهن، أخذت الذهن، وهذا هاي مغالط. يعني أنه كامل الحد الأوسط تكرر أو لم يتكرر؟ لم يتكرر. جي في مقام الجواب عن هذا الإشكال بضميمة ماذا؟ الكبرى التي حتى يتم الإشكال، بضميمة الكبرى يوجد جوابان. الجواب الأول ذكره في المتن، يعني ملا صدر. الجواب الثاني ذكره الحكيم السبزواري في الحاشية في صفحة 311. خلنا نقرأ الجواب الأول أو يتضح لنا حتى ننتقل الجواب الثاني. أما الجواب الأول وهو جواب ملا صدر، يقول نقبل بطلان التالي ولكن نرفض ماذا؟ الملازمة. كما تعلمون في كل قياس استثنائي نحن ماذا نحتاجه؟ ها؟ إلى إثبات الملازمة بين المقدم والتالي، وإلى بيان بطلان التالي. بطلان التالي يسلم به ملا صدرا، ولكنه يناقش ماذا؟ في الملازمة. وعندما يأتي إلى الملازمة يناقش الكبرى، يقول أنتم استندتم إلى قاعدة ماذا؟ الموجود في الموجود في الشيء موجود ماذا؟ في ذلك الشيء. ومثلتم لنا، قلتم كالماء الموجود في الكوز. فإذا كان الكوز موجودا في البيت يلزم أن يكون الماء موجودا أين؟ في البيت. هذا مثال ضربتموه وقلتم هذا، فإذا يكون من قبيل المفهوم موجود في الذهن والذهن موجود في الخارج. إذا المفهوم موجود أين؟ في الخارج. يقول هذه الكبرى لكي تتم لابد من توفر شرطين. التفتوا جيدا. الشرط الأول أن تكون الوجودات واقعية متأصلة. الشرط الثاني أن يكون الوجود فيهما، لأنه التفتوا جيدا، الموجود في الموجود في الشيء موجود. هذا الموجود الأول والموجود الثاني لابد أن يكون بمعنى واحد لا بمعنيين، وإلا إذا لم يكن كذلك هذه القاعدة تكون تامة أو لا تكون تامة. يقول لا تكون تامة، لأنه الموجود الأول بمعنى والموجود الثاني ماذا؟ بمعنى آخر. فلكي يتم الاستدلال بهذه الكبرى لابد من توفر شرطين. الأول أن تكون الوجودات متأصلة واقعية، لأن يكون أحدهما أصيل والآخر ماذا؟ ظلي. الثاني أن تكون الموجودات هويتين ماذا؟ ها؟ بمعنى واحد. إذن شرطان، الشرط الأول كلا الوجودين يكون ماذا؟ أصيل وواقعي. الثاني أن يكون الموجودات بمعنى ماذا؟ بمعنى واحد. وهذا ينطبق على المثال الذي ذكرتم. فإن المثال الذي ذكرتم قلتم الموجود وهو الماء في الشيء في الموجود ماذا؟ وهو الكوز. في الشيء وهو البيت. هذه كلها وجودات متأصلة لو مو متأصلة؟ متأصلة. وكل الوجودات بمعنى واحد لو مو بمعنى واحد؟ بمعنى واحد. إذن تنتج القاعدة الموجود في الموجود في الشيء موجود ماذا؟ في ذلك الشيء. أما تعالوا معنا إلى محل كلامنا، يعني إلى الممثل لا إلى المثال. الممثل ماذا؟ الموجود في الذهن. الموجود يعني الذهن في الخارج موجود أين؟ في الخارج. هذا الموجود وجود المفهوم في الذهن كوجود الذهن في الخارج أو نحوان من الوجود الذهن. الجواب أن الوجود الوجود المفهوم في الذهن أصيل لو ظلي؟ ظلي. وجود مفهومي يعني بالحمل الأولي يسمى وجود، وإلا ليس هو بوجود. أما وجود الذهن في الخارج وفي متن الأعيان ظلي لو حقيقي وواقعي؟ ها؟ حقيقي وواقعي. إذن من حيث الوجود وجودان متأصلان أو ليس كذلك؟ ليس كذلك. من حيث المعنى واحد لو متعدد؟ متعدد. سؤال آخر وهو أدق، هذا واضح أدق من هذا صدر المتألهين. يذكر يقول أساسا هذه في المستعملة فيهما مستعملة بنحو الاشتراك اللفظي لا بنحو الاشتراك المعنوي. التفتوا ماذا تقولون؟ الموجود في الموجود في الشيء موجود ماذا؟ في ذلك الشيء. السؤال هذا الموجود في الموجود في الشيء، هذه في تكررت مرتين، في هل هما استعملا بمعنى واحد لو بمعنيين؟ يقول من هنا يتضح لكم أو نريد أن نبين لكم قاعدة أساسية، أن قول الأدباء وقول اللغويين أن في للظرفية تفيد أن هناك ظرف ومظروف، وأنه كلما تذكر فيه فتذكر بمعنى ماذا؟ بمعنى الظرف. هذا قول اللغويين. أما عندما تأتي في عندنا ففي مستعملة بنحو المشترك المعنوي لو بنحو الاشتراك اللفظي. يقول نحن مستعملة عندنا بنحو الاشتراك اللفظي، فإن الشيء في الزمان وأن الشيء في المكان وأن الشيء في الكوز وأن الكوز في البيت، غير قولنا أن الشيء في الذهن وأن الشيء ماذا في الخارج. هذا بمعنى وذاك بمعنى آخر، وهذه قاعدة التفتوا جيدا إليها. أنت عندما تأتي إلى اللغوي إلى الأديب يقول في تفيد ماذا؟ تفيد الظرفية، وهذا من نحو الاشتراك ماذا؟ الاشتراك المعنوي في كل مكان. قلت في يعني أفادت ماذا؟ أفادت الظرفية. أما نحن عندما نقول هذا الشيء في الذهن أو هذا الشيء في الخارج، أيضا نريد أن نثبت وجود وله ظرف وهو الخارج، ووجود وله ظرف وهو الذهن، كما أنه ماء وله ظرف وهو الكوز، أو كوز وله ظرف وهو الغرفة أو البيت، هكذا. يقول أبدا، فإن في قولنا الشيء في الذهن أو الشيء في الخارج، معنى في هنا يعني ترتب الآثار وعدم ترتب ماذا؟ الآثار. عندما نقول هذا الشيء في الخارج، مو يعني أن ظرفه أين؟ الخارج، والخارج ظرف له وهو مظروف، لا، نريد أن نقول هذا ترتب عليه الآثار. وعندما نقول هذا الشيء في الذهن يعني ماذا؟ لم يترتب عليه الآثار. وأين هذا من الظرفية؟ شنو علاقة الظرفية بهذا؟ ما أدري واضح هذه النكتة. من هنا السيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه عند حاشية قيمة، هنا هاي الحاشية اللي احنا أشرنا إليها مفصلا. شوفوا، لو سألكم سائل، لو إليهم واحد سائلني في افترضوا في أول أبحاث الأسفار، أنتوا تقول بأن الاشتراك اللفظي والاشتراك المعنوي مشترك اللفظي بين الحكيم وبين الأديب، تذكرون هذا المعنى ذكرنا؟ قلنا بأن الحكيم عندما يقول مشترك لفظي مشترك معنوي يريد معنى من اللفظي والمعنوي، والأديب عندما يقول لفظي ومعنوي يريد معنى آخر. فالمشترك المعنوي والمشترك اللفظي بينهما مشترك معنوي لو مشترك لفظي؟ مشترك لفظي. وما الدليل عليه؟ وين الأعلام يقولون؟ هاي حاشية بالطبائعنا تقولها، فعلموها حتى بكرة إذا تستشهدون بها هاي الحاشية موجودة. خلي أقرأ لك الحاشية، تعال معي إلى الحاشية رقم 2، التفت جيدا. يقول لما كانت العلوم البرهانية تأخذ موضوعات مسائلها، هذه العلوم تأخذ موضوعات مسائلها بعنوان ماذا؟ ماهيات حقيقية معروضة لمحمولاتها الذاتية. فإما ماهيات وإما ماذا؟ وإما أمور حقيقية كذلك، يعني تكون لمحمولاتها الذاتية. لما كانت العلوم البرهانية كذلك استلزم ذلك، يعني أن العلوم البرهانية كان لما كان هذا وضعها، فهذا يستلزم ماذا؟ يستلزم إهمال أمر كل جامع معنوي عرضي خارج عن ماهياتها. إذن تلك الأمور العرضية غير الذاتية بعد نحن ننظر إليها بعين الاعتبار في العلوم الحقيقية أو لا ننظر إليها؟ تقول خارج عن موضوع العلوم العرفانية. وهذا معناه بعد فقه أصول نحو صرف بلاغة وكل هذه العلوم داخلة في العلوم الحقيقية أو غير داخلة في العلوم الحقيقية؟ غير داخل. لماذا؟ لأن محمولاتها ذاتية بالنسبة لموضوعاتها أو ليست ذاتية؟ ليست ذاتية. إذن لا معنى لإجراء قوانين العلوم الحقيقية في العلوم ماذا؟ غير الحقيقية. وهذا بحث منهجي أشرنا إليه في أول مباحث القطع، وأشرنا إليه أيضا في أول مباحث الأسفار. قلنا من الأخطاء المنهجية والمعرفية أن تطبق منهج العلوم البرهانية. أين تطبق؟ في العلوم غير البرهانية. وهذا هو الخلط اللي موجود في علومنا الأصول، في علم الأصول وعلم ماذا؟ وعلم الفقه، بل في علم النحو والصرف والبلاغة وغيرها. جيد. ولذلك إذا قبلنا هذه القاعدة، شوفوا النتيجة التي أخذها. ولذلك تختلف الألفاظ المستعملة في هذه العلوم مع الألفاظ المستعملة في اللغة والعرف العام. في العلوم البرهانية هذه الألفاظ لها معنى، وفي العلوم غير البرهانية هذه الألفاظ لها معنى آخر. سيدنا بعنوان أنه فردين لحقيقة واحد يقول لا لا، بنحو الإشراك اللفظي، فإن في العلوم الحقيقية لها معنى، وفي العلوم غير الحقيقية أو المستعملة عند العرف واللغة العام لها معنى آخر. فربما كان اللفظ مشتركا معنويا في اللغة والعرف أما ومشتركا لفظيا أين؟ في هذه العلوم، يعني العلوم البرهانية. ولهذا ذكر المصنف المقام أن اللفظة في، خلوها بين قوسين هذه، أن اللفظة في قولنا المعنى في الذهن وقولنا الذهن في الخارج، هذه ماذا؟ لمعنيين مختلفين. أولا لا تفيد الظرفية، لا علاقة لها بالظرفية، وثانيا مو فقط لا تفيد الظرفية، استعمال في الذهن غير استعمال في ماذا؟ في الخارج. فإنه في الذهن يعني لا يترتب الأثر، في الخارج يعني يترتب ماذا؟ الأثر. وأي علاقة بين هذين المعنيين؟ واللفظ مستعمل استعمال المشترك اللفظي دون المشترك ماذا؟ المعنوي. وهذه قاعدة مهمة في العلوم البرهانية. أنت إذا أردت مؤكل شان فتبحث، ما أدري يتذكر الإخوة هنا، قلنا أساسا ما معنى دخول الأبحاث اللغوية في الأبحاث ماذا؟ البرهانية والفلسفية. الفلسفة تبحث عن الحقائق، لا علاقة لها بالألفاظ وبالكلمات وباللغة وكذا. وهناك أجبنا قلنا اطمئنوا أن البحث اللغوي لا يدخل البحث الفلسفي، هذه أبحاث فلسفية ولا علاقة. وإذا بحثنا عن المشترك المعنوي والمشترك اللفظي نبحث عنهما لا بالنحو الذي يبحث عنهما الأديب واللغوي. وهنا إذا بحثنا عن معنى فيه، ليش واحد يقول لنا بأنه وهذه ارجع مولانا إلى ابن هشام هناك شوفوا في مغني اللبيب ماذا يقول في معناها شنو؟ لا لا لا، هذه ما مرتبطة بمغني اللبيب. مغني اللبيب ده يشير إلى معنى لها في عرفه العام وفي اللغة، ولكن نحن عندما نقول في نريد ماذا؟ نريد معنى آخر. أقول والجواب، تعالوا معنا الآن لمناقشة ماذا؟ لمناقشة ذيك الكبرى التي استند إليها لتتميم الاستدلال وتتميم القياس الاستثنائي. والجواب مباشرة يذهب إلى الكبرى، يقول هذه الكبرى لكي تتم لابد من توفر شرطين، وكلا الشرطين غير موجود في المقام. هسه عند ذلك اتصور قبل ان اقرا الجواب بعد اتضح هذا المفهوم موجود في الذهن. هسه افترض حتى همتين يتم الاستدلال، والموجود في الذهن موجود اين؟ في الخارج. صحيح الكبرى لو غلط؟ تأملوا واقعا، يعجبني جواب أسمع منكم. احنا قلنا إذا قلنا المفهوم موجود في الذهن والذهن موجود في الخارج، هنا الحد الأوسط تكرر ولم يتكرر؟ لم يتكرر، إذن هذا باطل. الآن نريد هكذا نقول المفهوم موجود ماذا؟ في الذهن. وهذا تامة لو مو تامة؟ تامة. والموجود في الذهن موجود في الخارج، هاي كبرى تامة لو غير تامة؟ غير تامة. من قال لكم أن الموجود في الذهن موجود ماذا؟ في الخارج. نعم الذهن موجود في الخارج، لا الموجود في الذهن موجود ماذا؟ في الخارج. صادقة غير صادقة؟ بالأحسنتم، هاي اثنين. إشكال ثالث، خلي ذهن كمي إشكال آخر، وهو أنه هذا موجود في الذهن والموجود في الذهن موجود اين؟ في الخارج. هذه في الذهن وفي الخارج في واحد او اثنين؟ ها اثنين. اذا تكررت فيه او لم تتكرر؟ هذا في الذهن وفي الخارج تكرر او لم يتكرر؟ لم يتكرر، لان معنى في الذهن يعني لا يترتب عليه الاثار، وفي الخارج يعني يترتب عليه ماذا؟ الآثار. إذا تكرر الحد الأوسط أو لم يتكرر؟ لم يتكرر. وهذا معنى قوله أن الملازمة تامة أو غير تامة، أن الملازمة في القياس الاستثناء غير تامتين. بعد واضح صور الجواب. والجواب أن الموجود، هاي الكبرى التي استندتم إليها، أن الموجود في الموجود في الشيء، هنا الجواب الثاني الحكيم يسوف زوار إن شاء الله بعدين نقرأه. والجواب أن الموجود في الموجود في الشيء إنما يكون موجودا في ذلك الشيء بشرطين. الشرط الأول إذا كان الوجودان متأصلين، لأن أحدهما الأصيل والآخر ماذا أضلي كما في المقام. والثاني ويكون الموجودان هويتين، لأنه أحدهما وجود والآخر ماذا مفهوم وماهية، هويتين واقعيتين بمعنى واحد. بلي بلي، ويكون الموجودان هويتين. مثاله أين؟ يقول مثال واضح، كم وجود الماء في الكوز والكوز ماذا في البيت، فإن الوجود كلاهما أصيل وبمعنى ماذا واحد. أما بخلاف الموجود في الذهن، الذهن الموجود في الخارج، فإن الحاصل من المعلوم في الذهن أولا هوية لو صورة، صورة لا هوية. إذن هذا القيد الأول هويتان غير موجود، والوجود ظلي لا ماذا لا متأصل. إذن وجودان متأصلان تحقق أو لم يتحقق على نحو اللف والنشر غير المرتب. هنا قال بشرط أن يكون وجودين متأصلين وهويتين. هنا تبين أنه في الخارج هوية، فإن الحاصل من المعلوم في الذهن صورة لا هوية، والوجود ظلي لا متأصل. أما ومن الذهن في الخارج، يعني فإن الحاصل من المعلوم، هذه عطف على من، فإن الحاصل من المعلوم في الذهن كذا، والحاصل من الذهن في الخارج ماذا هوية لا صورة، وأصيل لماذا لا ظليون. ومعنى هذا الإشكال اتضح. الآن أشار إلى الإشكال الثاني، قال مضافا إلى أن فيهما بمعنى واحد وبمعنيين، بمعنيين. قال ومعنى في، خلوها بين قوسين، ومعنى في الموضعين مختلف. فإن قولنا هذا المفهوم في الذهن يعني لا يترتب عليه الأثر، والذهن في الخارج يعني ماذا يترتب عليه الأثر، أو الشيء في الخارج يعني يترتب عليه. إذن فيهما بمعنى واحد وبمعنيين، بمعنيين. قال ومعنى في الموضعين مختلف، وكذا استعمالها، يعني استعمال فيهما أي مختلف، مو فقط في الذهن وفي الخارج مختلف، خلي ذهنكم، بل وفي المكان والزمان ليس بمعنى واحد. أسأل الآن بعد يبين القاعدة العامة، القاعدة العامة هو أن فيها في الزمان، تقول هذا الشيء في الزمان، هذا الشيء في المكان، هذا الشيء في الذهن، هذا الشيء ماذا في الخارج، هذه بمعنى واحد وبمعاني مختلفة. يقول بمعاني مختلفة. الإخوة اللي يردون يراجعون لهذا البحث التفصيلي لهذه القاعدة أشار إليه في الهداية الأثيرية، في الهداية الأثيرية هي الطبعة الحديثة البيروتية صفحة 305، فصل في الجوهر والعرض. هناك عند بحث كل موجود في إما أن يكون مختصا إلى أن يقول بني. من قسم. واعلم أن لفظة في وإن كانت مستعملة في معان كثيرة إما بالاشتراك أو بالاستعارة، كما يقال في المكان وفي الزمان وفي الحقيقة وفي الغرض وفي الغاية وفي الكل إلى غير ذلك من الصور، إلا أنهم يعنون بها، سيبدي أنه في كل واحدة بأي معنى. لا يقال يجمع الكل الاشتمال والإحاطة فيكون مشتركا معنويا، لأننا نقول يرجع الكلام في الاشتمال والإحاطة إلى الظرفية، ولا شك أن ظرفية الزمان ليس بمعنى ظرفية الكوز للماء وظرفية الشيء للحركة، وهكذا. بحث مفصل عنده هناك في صفحة 305 و306. قال وكذا استعمال فيهما يعني فيهما يعني في الذهن وفي الخارج وفي المكان والزمان ليس بمعنى واحد، بل الاستعمال بالحقيقة والمجاز. إذا كان استعماله في الزمان والمكان حقيقة، فاستعماله في الذهن والخارج يكون ماذا؟ استعمالا مجازيا، فيكون الاشتراك لفظيا لا اشتراكا معنويا، لأن كون الشيء في الخارج ليس من قبيل الماء في الكوز، بل ما هو معناه؟ بل بمعنى كون الشيء في الخارج هو أن يترتب عليه الآثار المطلوبة منه، وكونه في الذهن هو أن لا يكون ماذا؟ كذلك. هذا هو جواب من؟ جواب صدر المتألين. أما جواب الحكيم السبزواري الذي أشار إليه في الحاشية رقم 1311، الحكيم السبزواري أجاب بجواب آخر حتى لا نطيل الكلام، أجاب بجواب آخر، قال: على فرض أننا سلمنا الملازمة بين المقدم والتالي، مصدر المتألهين ناقش ماذا؟ قبل بطلان التالي ولكنه رفض ماذا؟ رفض الملازمة. حكيم السبزواري يقول: على فرض أننا سلمنا الملازمة بين المقدم والتالي لا نقبل بطلان ماذا؟ بطلان التالي. ما هو البطلان التالي إذا تذكروا؟ قال: إذا كان الشيء موجودا في الذهن فما كان معدوما في الخارج يلزم أن يكون موجودا ماذا؟ في الخارج. يقول: ومن قال لكم أن الخارجية لها درجة واحدة؟ الخارجية لها درجة واحدة لو درجة؟ إذا لزم أن يكون في مرتبة من الخارج موجود ولا موجود يلزم المحذور، أما يلزم إذا لم يكن في مرتبة من الخارج وكان في مرتبة أخرى من الخارج يلزم المحذور أو لا يلزم؟ ولا محذور، ونحن نقبل أن الموجود في الذهن موجود ماذا؟ خارجي، ولكن بخارجية النفس لا الخارجية التي تقع ماذا؟ في قبال النفس. إذن هذان ماذا؟ الخارجية لفظ مشكك، أن الخارجية في قبال الذهن شيء والخارجية التي هي الذهن شيء آخر. وكثير من المغالطات يا أخوان فلسفة وعرفان من جاء هاي الكلمات هاي الألفاظ، لأنه أنت تحملها عادة، وإن شاء الله تعالى اليوم في بحث تمهيد القواعد سيتضح، أنت الألفاظ دائما تحملها على المتواضي، ثم تجد أن هذا فرده، فعندما يأتي فرد آخر ينطبق عليها ولا ينطبق. ها؟ أنت دائما التفت جيدا، هذا مشان عندنا البحث فيما سبق، أنت عندما تقول إنسان تبحث عن أفراده المادية، فإذا وضعت يدك على فرد الإنسان غير مادي تقول إنسان أو ليس بإنسان، ليس بإنسان. لماذا؟ لأنك أنت فرضت أن هذا المفهوم أفراده كلها مادية، فإذا وجدت فردا غير مادي تقول إنسان أو ليس بإنسان، ليس بإنسان. أنت من أول الأمر، وهذه القاعدة أسسناها في التفسير وفي الكلام، أنت من أول الأمر عندما تسمع رؤية ذهنك وين رايح ملأ؟ ها؟ رؤية إلى المصادق المادية، فإذا استعمل في غير المصداق المادي تقول بأنه شنو القرين على أنه يراد به غير المادة، لا نحمله على ظاهره، مع أنه خطأك منين إجى؟ خطأك أنت من أول الأمر فرضت أن هذه المفاهيم دائما أفرادها ماذا؟ لابد أن تكون متواطئة ومرتبطة بنشأة واحد، بل حتى لو كانت مشككة بعض الأحيان تقول مشككة، ولكن بشرط أن تكون كلها ماذا؟ مادية، فإذا أعطيتك فردا غير مادي تقول لا بعد يحتاج إلى قرينة، وحيث لا قرينة إذا نتمسك بظاهر الله، مع أن القرآن لم يبني على هذا، بنى على قاعدة أخرى، وهي أن هذه الألفاظ لها مصادق مشككة طولا وعرضا، لا أنها فقط مشككة ماذا؟ أولا ليست متواطية بل مشككة، وثانيا إذا كانت مشككة لا مشككة فقط عرضا بل مشككة عرضا و طولا. هذه القاعدة أنت طبقها وأدخل إلى مباحث القرآن الكريم تجد العجب العجاب، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. ما من شيء له فرد مادي، له فرد مثالي، له فرد. أنت ما أريد أدخل في النقاش الذي بين صدر المتألهين وبين السيد الطبطبائي أنه فرد حقيقي أو ليس فرد حقيقي، ذاك بحث آخر، المهم تطابق موجود كاملا بين هذه النشأات الثلاث.
انظر قال وأيضا هذا جواب الحكيم السبزواري قال وأيضا نلتزم كون الأمور الذهنية موجودات ماذا خارجية. يعني قلتم والتالي باطل, نقول التالي باطل أو ليس بباطل, ليس بباطل, فإن الموجود الذهني في نفسه يعني من غير قياسه إلى الخارج من حيث أنه علم, ومن حيث كونه هيئة الأمر الخارجي وهو النفس, يعني يقع وصفا ونعتا لشيء خارجي وهو النفس أيضا خارجي. يعني الموجود الذهني بهذا اللحاظ وهو العلم الذي قلنا أنه فرد من العلم بالشيء أيضا خارجي, وإنما كونه ذهنيا بالقياس إلى ما في الخارج, أعني ما خرج من النفس. كما أن يقول أضرب لكم مثال, لفظ زيد خارجي وغير خارجي, خارجي كتابة زيد, الوجود الكتبي لهذا اللفظ أيضا خارجي, وجوده الخارجي أيضا خارجي, ولكن خارجية بمعنى واحد ومراتب متعددة. المراتب المتعددة, ما هو الفرق بين الوجود الكتبي, الوجود اللفظي, الوجود الذهني, الوجود الخارجي؟ وكلها خارجية, ولكن خارجية كل شيء بحسبه. كما أن لفظ زيد والنقش الدال عليه, يعني الوجود اللفظي والوجود الكتبي, وجود لفظي وكتبي لزيد, وهما في أنفسهما ماذا؟ موجودان خارجيان. إذن قولكم يلزم أن لا يكون يلزم أن يكون غير الخارجي خارجي والتالي باطل, نقول لا, لا يلزم أن يكون التالي باطل, لأن الخارجية التي تثبت بالذهن شيء والخارجية المنفية شيء آخر. الإشكال السادس يأتي, والحمد لله رب العالمين.